السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فهذا لقاء لا لقاء أفضل منه في العلم وفي الذكر، ألا وهو لقاء التوحيد، الدعوة لإفراد رب العبيد بالعبادة، وهو أعظم ما أمر الله به عباده، فمن أجل ذلك خلقهم ورزقهم وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وسلم حواسهم وكفاهم شر كل ذي شر إذا دعوه سبحانه وتعالى. ألا وهو المطلوب الأعظم الذي خلقنا الله من أجله، توحيده سبحانه. ولأجل أنه أعظم مطلوب نفر الشيطان أكثر الخلق من دراسة التوحيد، وزهدهم وأبعدهم عن علمائه المبينين لحقيقته، وأشغلهم بمن لا يعرف حقيقته، بل أن مآله إلى الوقوع في ضده من الشرك والبدع كمالا واجبا، والبدع وضده بالكلية وهو الشرك الأكبر من ألوهية وربوبية وصفات. عباد الله، قد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، لكن سنمر على الباب الذي قبله نظرا لشكوى أن الباب الذي قبله لم يسجل، فلا بد حينئذ أن نمر عليه. باب من الشرك النذر لغير الله، وحينئذ سنجيب من طالبنا بالتسجيل وسنسجله في هذا الدرس، ونأمل ممن حضر معنا من قبل أن يحتملوا هذه المراجعة، وذلك للإمام مالك أو غيره قال: نقل العلم مرتين أثقل من نقل جبلين، ولكن هذا فيه مصلحة إن شاء الله. وقبل أن نتدارس باب من الشرك النذر لغير الله باختصار، ثم ننتقل الباب الجديد الذي بعده، أنبه إلى مسألة عظيمة واقعة، وهي أن أكثر أهل الإسلام لم يوفق في معرفة فقه المواسم الذي شرعها الرحمن كرمضان. هذه المواسم عباد الله شرعها الرب محطات لتقوية الإيمان ومواصلة العمل، ولم يكن المقصود منها قصر العمل فيها أبدا. نعم، يضاعف فيها العمل وتكون سبب المغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار، بل ارتقاء في منازل العلي الغفار، ولكن للاستمرار في العمل. ألم يقل الله عز وجل في رمضان سبحانه وتعالى وصيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى خاصة برمضان أو ما بعده إلى الموت، ما بعده إلى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلم تكن هذه المواسم من أجل أو شرعيتها من أجل ذاتها وحصر العبادة فيها، حتى إذا خرج العبد منها خلع عباءة العبادة وأقبل على الدنيا وزينتها وزخرفها والغفلة، بل إتيان ما حرم الله. كلا. إذن العبد أن يصحح فقهه لهذه المواسم وينظر لنفسه. وأبرز صفة تدل على قبول الله لمثل هذا الموسم رمضان وقيام ليلة القدر وما بعده، أن يدلك الله على أعظم ما يحب للعبد أن يطلبه من العبادات بعد التوحيد والفرائض، ألا وهي فريضة طلب العلم، خاصة التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال الإمام أحمد: لا شيء عندنا في الدين يعني يعدل العلم، يعدل طلب العلم لمن خلصت نيته. فمن رأى من نفسه بعد رمضان كقبل رمضان معرض عن طلب العلم، معرض، فيخشى عن نفسه أن يكون مما لم يقبل منه، لأن من علامات القبول تصحيح العبادة بعد رمضان والإقبال والمواصلة فيها. فالعبد بعد هذا الموسم ينبغي أن يشتغل بهذه العبادة العظيمة وهي طلب العلم. وقيل، قال الزهري: ما تحت النبوة درجة أعلى عند الله من الفقه في الدين. فلا شك أنه لا أحد منا قادر أن يكتسب النبوة، فاطلب العلم حتى تكون من أهله، فتكون أعلى الناس في الجنة مرتبة بعد الأنبياء وهم العلماء. فكن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكون الخامسة فتحلك. الخامسة هو الذي يسيء الظن في العلم فيعرض عنه، يقول: وش الفائدة أجلس في حلقة علم أسمع العلم وتفقه في الدين؟ ويسيء الظن في أهله فينفر من أهل العلم، بل يحذر منهم عياذا بالله، وهم على السنة وهم على اتباع ما كان عليه السلف. وهذا وهؤلاء كما قال عنهم ابن القيم أعوان الشيطان. قال ابن القيم: يأتون إلى معلم الحديث فيذكرون عيبا فيه، عيبا في درسه من غير مرجح شرعي، فحينئذ يكون عونا لإبليس. فحينئذ علينا أن نحسن العمل بعد رمضان وندعو الله ونسأله القبول، ونسأله القبول. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، وفهم سليمان فهمنا، وسئل الإمام أحمد ما هو الفرض في العلم الذي إذا قصر في طلبه يعني كان متوعد بالنار إذا أعرض عنه؟ قال: ما لا يقوم الدين إلا به، يعني كعلم التوحيد. فهذا علم فرض عين يجب على كل إنسان أن يطلبه حتى ينجو من الخلود في النار بالشرك، نعوذ بالله من الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به. نقرأ باب من الشرك النذر على وجه الاختصار، ثم ننتقل للباب الجديد. نعم، اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم، عقد هذا الباب الإمام المجدد رحمه الله ليبين حقيقة التوحيد أو معنى التوحيد ببيان بعض أنواع الشرك المنافي للتوحيد، يعني أن الشيء مما يعرف به أن يقارن بضده. فإذا قال لك من الشرك النذر، والنذر عبادة، قال الله تعالى يوفون بالنذر في صفة الأبرار، فهو عبادة، فصرفه لغير الله شرك. فإذا كان التوجه بالنذر والعبادة مطلقة ومن أمثلتها النذر لغير الله شرك، فالتوحيد إفراد الله بالعبادة كالنذر وغيره. فتارة يعرف الشيء بذكر ماهيته الذي دل الدليل عليها في الشرع، وتارة يعرف بذكر ضده. فالشيخ الإمام جدد ذكر هذه الأبواب مثل النذر وبعده، الاستعاذة بغير الله، والذبح قبل ذلك لغير الله، ليبين أن التوحيد الواجب هو إفراد الله بإيش؟ بهذه العبادات، وصرفها لغيره شرك أكبر في الألوهية، مخرج من ملة رب البرية. قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فشرع يذكر أنواع من العبادات، قولية، عملية، قلبية، قلبية، قولية، كل ذلك يبين بها وجوب صرفها وحدها لله وحده وهو رب البرية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قولية مثل النذر، لابد أن يكون النذر بالقول، فلا ينعقد النذر بالاعتقاد، يعني قول معنية لا شك مع عقد القلب للقصد لهذه العبادة. أو تكون عملية كالذبح، لكن هذا العمل لا شك أنه مواصل مقارن للاعتقاد والتقرب والتعظيم لله بالذبح. فإذا صرف على هذا المعنى لغيره صار شرك أكبر. القولية مثل النذر إذا صرف مع عقد النية بالقلب، إذا صرف لغير الله شرك أكبر، وهكذا. فمن الشرك من هنا نعم تبعيض من أنواعه، من الشرك النذر لغير الله، كما أن بعضه كما أن الباب الآخر من الشرك الاستعاذة بغير الله، من بعض أنواع الشرك نعم من بعض أنواعه، لا كل الشرك هو النذر، هناك أنواع أخرى، لكن من أنواع الشرك وهو الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في الألوهية، يعني في شرك الألوهية الأكبر المخرج من الملة، النذر. وهو أن يوجب العبد على نفسه عبادة غير واجبة عليه شرعا، يوجب، يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتي الضحى في يومي هذا. وقلنا في الدرس الذي مضى النذر ينقسم إلى قسمين، النذر ينقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم مكروه. القسم المشروع هو النذر المطلق، أن يقول لله علي نذر أن أذبح شاة لله. الثاني المكروه، وهو المعلق، كما قال ابن دقيق العيد فيه الإحكام في كتابه: إن شفيت ابنتي فلله علي نذر أن أنحر جزورا. فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإنه لا يرد شيئا من قدر الله، وإنما يستخرج به من البخيل، فهو النذر المعلق هذا مكروه. ومع ذلك سواء كان مطلقا أو مقيدا فلا بد من الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما الأحكام في النذر فتنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول النذر الشركي الذي يخرج صاحبه من الملة، وهو النذر لغير الله سواء كان معلقا أو مطلقا، كالضريح، كالصنم، كالجن، كجبريل، والشجر، والحجر، والغار، والمذر. فمن تعبد لغير رب البشر بالنذر فقد كفر بالإجماع، لأن النذر عبادة وصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، سواء كان النذر بالذبح وهو الأكثر في الناس من أهل الشرك ينذرون بالذبح، أو سواء كان بالصدقة أو بغير ذلك. القسم الثاني من النذر النذر المحرم. النذر المحرم يقول لله: علي نذر، إذا جاء ولدي من السفر أن أشرب معه الخمر، هذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن رأى الإمام أحمد لورود حديث في ذلك أن عليه كفارة يمين، قال: لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين، فمن نذر أن يعصي الله لا يعصه لكن يكفر عن يمينه، هذا النذر محرم ولا يجوز الوفاء به. الثالث النذر المكروه وهو الذي ذكرنا المعلق، يقول: إن شفيت ابنتي أو نجح ولدي أو تمت عمليته، نعم وعاش، فلله علي نذر أن أنحج زور، هذا مكروه، لأن النبي قال فيه: لا تنذروا. كيف عرفنا أنه معلق؟ أنه المعلق هو المكروه، لأنه قال: لا يرد شيء من قدر الله. فهذا الذي نذر يريد شفاء الولد، يريد مقدمه بسلامة من سفر، فيعلق النذر: يا رب إن سلمته، فيريد أنه يدفع القدر أو يدفع عفوا الشر بالنذر، أي يا رب سأنذر لك نجه، فيظن أن الرب سيدفع عنه الشر بسبب ذبحه. فقال النبي حينئذ أو سبب نذره: إنه إيش؟ إنه لا يدفع شيء من قدر الله، إنما يستخرج به من البخيل، فصاحبه بخيل، هذا المكروه، ويجب مع ذلك الوفاء به، لأن النبي قال: من نذر أن يطيع الله فيه فليطعه. النذر المباح، وهذا الذي يجوز أن يوفي به ويجوز أن لا يوفي به، مثاله أن إن جاء ولدي سالما لا أشربن عصيرا، فإن شاء أوفى به وإن شاء تركه، وإن تركه عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. يدل على ذلك ما خرجه بعض السنن أن النبي بينما يخطب وإذا برجل كان اسمه إسرائيل كان قائما، تعرفون النبي معلم الأمة، إذا رأى شيء يخالف المعتاد يسأل عنه ليعلم الناس. فقال: ما هذا؟ ليش قايم هذا والناس كلهم جالسين وهذا قايم هناك؟ لماذا هذا قائم؟ قالوا يا رسول الله هذا إسرائيل نذر أن يقوم قيام فعل مباح، ولا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل، ولا يكلم الناس ولا يستظل، وأن يصوم. فأمره بما هو مشروع وهو الصيام، قال مروه فليتم صومه وليترك هذه المباحات التي نذر بها، أن يقوم ويقعد في الشمس ولا يستظل، وليكلم الناس وليستظل وليكلم الناس. وهنا ما قال لإسرائيل كفر عن إيش؟ عن نذرك، فدل على النذر المباح لا كفارة فيه ولو تركه. ولو فعله لا حرج، كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت له يا رسول الله نذرت إن نصرك الله أن أضرب بالدف. لاحظ ضربها بالدف كان مباح، إذا قال قائل كيف مباح؟ ما رخص إلا فيش في العيد وفي النكاح، كيف يعني مباح؟ شوف إذا مسك إنسان دف وضرب به كذا ضربات هذا لا إشكال فيه، لكن الذي خصص بالعرس والعيد هو الضرب الدف المصاحب للنشيد، فمجموعها سماه أبو بكر مزامير الشيطان، مزامير الشيطان. أما هكذا واحدة أولادك الصغار في البيت ضربة 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 ما تركهم حتى في غير عيد. النبي ما أنكر على المرأة لو كانت معصية قال لا توفي بنذرك مباح. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بكر الصديق وعنده جاريتان تغنيان، يعني تنشدان نشيد المباح مو تغنيان الأغاني المعروفة حرمها علماؤنا، لكن هكذا العرب كانوا يسمون النشيد هذا المعروف اليوم يسمونه غناء، تغنيان وتضربان بالدف. أبو بكر أخذته غيره قال مزامير الشيطان في بيت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إنهما في يوم عيد. وكان هذا أيام منه، لأن في رواية أنه كان أيام الفطر، من هنا قال بعض المتأخرين من أهل العلم عيد الفطر 3 أيام، لكن الرواية الأصح أنها كانت في أيام منه، فإذا عيد الفطر يوم واحد ليس 3 أيام. نهى النبي عن صوم يومين، يوم الفطر يوم الأضحى، ما قال أيام الفطر، ولكن يجوز بالإجماع صيام ثاني يوم من شوال، إذن ليس عيد. أيام التشريق لأنه محرمة وعيد، قال أيام أكل وشرب، فلم يرخص فيهن الصوم إلا لمن مجد الهدي، هذا أيام العيد. طيب أما التفرقة يقول أيام عيد لكن لا نصوم لكن يجوز الصوم فيها، هذا لم يعرف في الشريعة. طيب فسمى أبو بكر مجموعة الضرب بالدف مع النشيد مزمار أو مزامير الشيطان، أقره الرسول، لكن أبيح هذا في العيد وفي العرس أبيح، في غيرهما لا يجوز. يعني إذا غربت شمس يوم أول من شوال وسمعت الجيران يضربون بالدف مع النشيد فهنا يشرع أن تذكرهم أنه انتهى يوم العيد بغروب الشمس، وإنما أبيح ذلك في العيد ليعلم الكفار عندنا فسحة والحمد لله. أما الضرب الدف فالنبي أجاز للمرأة النادرة عند نصره أن تضرب الدف ولم ينكر عليها، فدل على أن الرجل في النذر مباح مخير بين الوفاء وبين تركه وإن لم يافي فلا كفارة عليه كما تقدم. النذر البدعي أن ينذر الذبح عند قبر رجل صالح أو يصلي ركعتين عند قبر رجل صالح، فهذا النذر بدعي وهو شرك أصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. أو أن ينذر أن يذبح في مكان كان عيد من أعياد المشركين فيه أو يذبح فيه لغير الله، فهذا لا يجوز الوفاء به، كما في حديث الرجل الذي قال يا رسول الله نذرت أن أذبح أنحر إبلا ببوانة، قال كان فيها وثن يعبد أكان فيها عيد من أعياد؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. هذا النذر بدعي، كان يقول علي نذر أروح عند قبر الرسول الآن أدعو الله لعيالي أن الله يشفيهم. قال مالك تخصيص الدعاء عند قبر النبي بدعة، لم يثبت عن الصحابة أنهم خصصوا قبر النبي للدعاء للنفس. ابن عمر كان يفعل ما ذكره النبي، يذهب الإنسان للقبر ليدعو لأصحاب القبور وتأتي الدعاء له تبعا لا قصدا، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إن شاء الله بكم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن القصد في الأصل الدعاء لهم، أما يذهب لقبر صالح ليدعو لنفسه هذا ابتداع في دين الله. فلا يجوز أن ينذر أن يذهب إلى قبر صالح يدعو عنده أو حتى قبر الرسول. قال مالك الدعاء عند قبر الرسول تخصيصا ابتداع، لأن الصحابة ما كانوا يقصدوا قبر النبي ليدعوا لأنفسهم. قال وفي موطن وفي رواية أخرى قال مالك أكره الوقوف عند قبر النبي والدعاء، كل ذلك لأنه لم يرد عنده رضي الله عنه ورحمه. إذن هذا ما تيسر ذكره في أحكام النذر، و ذكر الآيتين ليبين أن النذر عبادة، وما أنفقتم يوفون بالنذر وما أنفقتم نفقة، وحيث أنه أثبت أنها عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذا ملخص الباب. ثم ذكر الحديث بعده في وجوب الوفاء به ولو كان نذر إيش؟ نذرا معلقا. اقرأ حتى ننتقل إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم، قوله يوفون بالنذر هذه من صفات الأبرار، فصار الوفاء بالنذر عبادة ولا عادة؟ عبادة، وهو إيجاب ما لم يوجب الله العبد. لو كان في السيارة مثلا سوق السيارة وقف عند إشارة ونذر بقلبه أن يصوم بعد رمضان 6 شوال مثلا، نذر في قلبه ينعقد؟ لا ينعقد، عبادة قولية. حتى لو في السيارة واحد وما يخاطب واحد يقول لا علي نذر نصوم 6 شوال، أول ما يتكلم بها ولو مع نفسه بما يسمع نفسه انعقد النذر إذا قصده. نعم، إذا قصده. ومن علامات الأبرار المستحقين لدخول جنة العلي الغفار أنهم يوفون بالنذر، إذن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. الآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ذكر الله للعلم بالعبادة يريد يعلمه منكم إذا فعلتموه فيثيبكم عليه، هذا العلم مستلزم ليش؟ للإثابة. نعم، للإثابة. وقد يذكر العلم للتخويف كما قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ما أنزل الرحمن في القرآن آية في الوعظ مثل إخباره لعباده أنه عليم. خلاص عليم، إذا الإنسان بيتكلم بالغيبة يقول عليم، لا تبدأ المرأة تريد أن تتغنج في حديثها مع الرجل تخضع له بالقول، تذكر أن الله نهى المرأة أن تخضع للرجل بالقول، أن الله عليم، تمسك لسانها. ويريد الرجل أن يطعن في ولي أمر بلده ويذكر النبي قال أن كان له نصيحة عند السلطان لا يبدي علانية، الله عليم، إذن أمسك عن لساني في غيبة ولي الأمر. وهكذا، فما أنزل على الناس موعظة يقول أمين صاحب وعبيان أشد من كون الرحمن عليم، عليم بما في الصدور سبحانه. فإن الله يعلمه، إذن صرف لغير الله شرك. إذن النذر عبادة وصرف لغير الله شرك، إثبات العلم لله، الحث على الوفاء بالنذر، وبعده في الصحيح قرأته من نذر،
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، وكذا أبو داود والترمذي، وفيه من الفقه وجوب الإيثاء بالنذر. من علامات الفسق بالرجل أن يترك نذوره كذا وأيمانه، يقول والله علي ما أدري كم نذرت وما وفيت، وعلي كذا كذا يمين والله ما أدري كم وما وفيت، أعوذ بالله. هذا الذي لا يبالي بالدين يدل أنه عنده فجور وفسوق، هو متذكر يعني وبناسي، الناس معذور لكن يهمل يعني، الله غفور رحيم. فإذا لا يحل ترك الوفاء بالنذر، فلا بد من الوفاء به وليس مخير. يقول أنا نذرت كذا لكن لن أفعله وأكفر عن نذري، هذا في إيش؟ هذا في كفارة اليمين. أما النذر يجب الوفاء به شديد النذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب يعني كفارة اليمين، ما رواه البخاري بإسناده إلى أبي موسى الأشعري، قال: كنت آكل دجاجا فاعتزل رجل أحمر، قلت له: تعال كل معي. قال: رأيتها تأكل شيء قذرته فحلفت ألا آكله، ما عاد آكل الدجاج، تأكل ديدان وتأكل، حلفت ما عاد آكلها، أول ما شفتها تنبش وتأكل. فحينئذ أبو موسى أراد أن يبين له أن الشخص إذا حلف يجوز أن يكفر، قال: ما والله ما أكل الدجاج فكفر، يجوز أن يأكل، سواء الكفارة كانت قبل الفعل أو بعد الفعل كما سيأتي. فقال: تعال وأنا أحدثك على ما يجبر يمينك هذه، فإذا انجبرت تأكل معي إن شاء الله. قال: جئت في نفر أنا والأشعريين إلى الرسول صلى الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسم إبل له في الصدقة، صادفناه مغضبا، هذا يدل على بشريته، جاء إنسان كلمه في شيء إلى آخره، المهم صادفناه غضبان، النبي يدل على بشرية الرسول اللهم صل عليه، خلاف لمن يعبده يقول: يا رسول الله اشفع عند الله لا إله إلا الله، فيعتري معتري البشر، ينام يقوم يذهب لقضاء الحاجة، هذا لا يكون إله من كان هكذا. سبحان الذي أسرى بعبده سماه عبدا، والعبد لا يعلم الغيب، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. صادفناه غضبان فقلنا: يا رسول الله في هذا الغزو يعني احملنا، هات لنا إبل نركب عليها حتى نذهب نغزو معك. فقال النبي: والله لا أحملكم. سكتوا ورجعوا، وكانوا في غاية الأدب مع الرسول أصحاب محمد ولم يراجعوه. فجاءت نهبة مشروعة يعني من الكفار، انتصر فيها المسلمون من الإبل، فقال: نادوا لي الأشعريين، نادوهم قال: أحملكم على هذا. أخذوها وهم فرحانين في بداية الأمر، أخذوها في الطريق من أمانتهم أنهم حدث بعضهم بعضا، قال لا يكون استغفلنا يمين الرسول، هذه أمانة أحرجناها وحلف واستغفلناه، نرجع نقول له. فرجع وقال يا رسول الله تراك حلفت أنك ما تحملنا والآن أعطيتنا ابن نركب عليه نروح الغزو. ثم بين النبي الحكم حينئذ، قال لا أحلف على يمين، يمين ليس نذر، يمين، ثم أرى غيرها خيرا منها إلا آت الذي هو خير وأكفر عن يميني. أما النذر قال من نذر أن يطيع الله فيه شديد النذر، إذا عجز وغلب المرض على الصيام نعم يكفر عن نذره إن كان صوما مثلا، ويدل على شدة النذر ما ثبت عن أمنا عائشة خرجه الدارمة وغيره أن كانت عائشة اللهم ارض عنها تنفق نفقة من لا تخشى الفقر، حتى جاء في موطأ مالك أن مسكينا كان عند الباب وقالت عائشة لمولاتها أعطيه، قالت ما عندنا رغيف وأنت صائمة يا أمنا، قالت أعطيه، بقي البيت خاوي حتى الفطر ما تستطيع أن تفطر في صومها، وما هي إلا سويعة إلا دق الباب عند الغروب وأهديت شاة، قال هذه الشاة خير لك من إيه؟ من هذا الرغيف. أي من ترك شيء لله. فلما رآها ابن أختها عبد الله بن الزبير تنفق هذه النفقات ما تخشى الفقر الله يرضى عنها، قال نحجر، تحجر على عائشة. فاستعظمت عائشة من بلغ الخبر ولد يقول تحجر عليه، من أي جهة؟ انتقام نفسها ولا نصر للشريعة؟ نصر للشريعة. ليش؟ لأنها راوية حديث، قال الراجز والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربي قني والمكثرين الضرر من المؤمنين. فإن هذه اتهمت بأن يحجر عليها الحجر عند الفقهاء على السفيه حتى لا يتصرف في مال الورثة، يطلب الحجر عليه حتى لا يبدد المال قبل الموت وينفق فيه بقدر وصي يوصى على هذا المحجور عليه. فردت اعتبار مكانتها فقالت لي علي نذر ما أكلمه، نذرت تأديبا له وحفظا لمكانتها، قالت تقول علي يقول علي أني هكذا، هو متأول هو يريد حفظ الشريعة. المهم يوم من الأيام طال الأمر وصار الرجل في ضنك عظيم من ما حصل من الهجر من أم عائشة لها خالته أم المؤمنين. في يوم الأيام صنع حيلة جعل الرجل له مكانة يستأذن على عائشة يعني، وكانت تأذن لتخبر بالحديث عن الرسول، فأذنت له وهو دخل من وراء الستر من تحت الستر وأخذ يقبل يد خالة عائشة ويستسمح منها، وهو الذي معه أو الذي معه كان يقول يا عائشة لا يجوز يوم المؤمنين لا يجوز الهجر راجعي، حتى راجعته لكن كانت تبكي ربما سنين تبل خمارها من البكاء، وأعتقت 40 عبدا تقول النذر شديد رضي الله عنها. فإذا النذر شديد لا يتساهل أحدنا بالنذر يا عباد الله، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم الباب الذي بعده ولا فيه مسائل؟
مسائل
على وجه السرعة أقرأها.
فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
نعم قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، مناسبته كالذي قبله، يريد الشيخ بهذه الأبواب بيان بعض أنواع الشرك في الألوهية الأكبر ليبين حقيقة التوحيد، إذ أن الشيء أو الأمر يبين بذكر ماهيته أو بضده. فإذا قيل من الشرك، من هنا للتبعيض، يعني الأكبر في الألوهية الشرك مساواة غير الله بالله في مخصاص الله، الاستعاذة وهي عبادة كما سيأتي، فيجب حينئذ صرف العبادة كالاستعاذة والذبح والنذر كما تقدم والاستغاثة كما سيأتي كلها لله، فيكون بهذا بين حقيقة التوحيد بذكر بعض أفراد ما يضاد ما يضاده. الاستعاذة قال من الشرك هنا تبعيضية، أي من أنواع الشرك الأكبر المخرج من ملة الاستعاذة. الاستعاذة طلب العياذ، طلب ما يؤمن من الشر، من الفرار من شيء مخوف منه، والاعتصام بمن يؤمنه من ذلك الشر، هذه الاستعاذة. واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هي تعبد لله مطلقا، فلا يحل لأحد أن يستعيذ غير الله، لأن فيها قول وعمل، عمل القلب وانقياده للمستعان به، للمستعاذ به، فلا يكون استعاذة إلا بالله. فمن استعاذ بغير الله على أي شكل لا يكون إلا شرك، كمن يقال من توكل على غير الله بأي شكل فهو شرك، لأن التوكل عمل إيش؟ القلب. فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عمل القلب، فلا يجوز أن تعطفها هكذا توكلت على الله ثم عليك. قال إمام أحمد التوكل عمل القلب، كذا الاستعاذة قالوا هي خاصة بالله، فلا يحل أن تقول استعذت بفلان هذا شرك، قالوا فلا بد أن تكون الاستعاذة كلها لله كالتوكل أنه عمل القلب. القسم الثاني من أهل العلم قالوا الاستعاذة على قسمين، استعاذة بمعنى العبادة، خضوع تذلل لله مع كمال المحبة والتعظيم لا شك، فهذا توجه به لمخلوق شرك أكبر مخرج من الملة. وفيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني الاستعاذة بمخلوق في شيء يقدر عليه، يقدر عليه، كان يكون المخلوق حاضر مختار قادر، فهي من جنس الدعاء، فهي من جنس إيش؟ فهي من جنس الدعاء، فتجوز. وهذا القول الذي فيه هذا التفصيل، القول هذا الذي فيه التفصيل هو الصحيح، هو الصحيح. لما؟ لأنه جاءت أدلة تدل على التفريق بينهما. قال الله تعالى في كتابه، أو قالت تلك المرأة المخزومية الذي جاءت قصتها في صحيح البخاري، سرقت امرأة من بني مخزوم، نعم، فأمر النبي بقطع يدها، فعاذت بأم سلمة لتشفع لها عند الرسول، عاذت. وفي الفتن قال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد ملجأ أو معاذا، فهذا يدل على جواز الاستعاذة بمخلوق، لكن بشرط أن يكون المخلوق قادر على ذلك الأمر، حاضر يسمع. فإذا استعاذ بميت غائب أو في شيء لا يقدر عليه المخلوق ولو حاضر، يأتي الطبيب يقول أعيذك، أستعيذ بك من مرضي أن تشفيني، ما يشفي إلا الله يا أخي، فلا بد أن يتحقق فيه شروط إيش؟ شروط الطلب من مخلوق لا من الخالق، حتى لا تكون شرك، حاضر قادر. في شيء يقدر عليه. أما يستعيذ بغائب كملك أو جني أو ولي في قبره أو الرسول اللهم صل عليه، أو من حاضر في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا حينئذ تكون الاستعانة شرك، استعانة شرك أكبر مخرج من الله. إذن التفصيل هو الصحيح، التفصيل هو الصحيح. وحينئذ لابد أن نبين مناسبة هذه الآية بالترجمة التي ذكرها، وهي قوله نعم.
وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم، الشاهد من الترجمة قوله يعوذون برجال من الجن، فهذا يدل على أنه مما يذم الاستعاذة بالجن، لأنه شرك، لأنهم غائبين. فبما أن الاستعاذة عبادة، قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وغير ذلك، قل أعوذ برب الناس، فهي عبادة استعادة. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، فهي عبادة، فصرفها لغير الله صار شرك الجن والملائكة والأضرحة. وقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فيه مسائل. الأولى مناسبة هذه الآية، قيل في مناسبتها أو سببها أن الرجل في الجاهلية كان يعتقد أن كل وادي له سيد من الجن مطاع، في الجن يهابونه ويصدرون عن أمره، كل وادي مخوف فيه خوف، فإذا نزلوا في وادي فيه ظلمة وخوف يدعون الجن عياذا بالله، يقول يا سيد هذا الوادي أعذنا من شر سفهائك، يعوذون بالجن. فزادوهم رهقا أي ذعرا، والذعر أشد الخوف أو من أشد الخوف، ولكن هذا الذعر قال فيه رهق لأنه تعدى من أبدانهم إلى إيش؟ من 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 قلوبهم إلى إيش؟ إلى أبدانهم، فأتعبهم رهق أي شدة التعب بسبب الذعر، فزادهم ذعرا. فكذلك إن كان الإنسان في بيت يعني مهجور ودخله، لا يجوز أن يقول أيها الجن كفور شركم أنا بنام عندكم هنا، يدعو الجن يزيدونه يلعبون به ويخوفونه. وكان ابن عباس يقول كما مصنف ابن شيبة أو غيره: من كان في مكان فظهر له جني شيطان، فليثبت يعني يقصد وليذكر الله، قال لا يهرب، إذا بدأ أخاف وبدأ يهرب يركبه الشيطان لضعفه، لا يستطيع، يتوكل على الله ويثبت ويتبدد، إنه إذا هرب ورأى منه ضعف ركبه وتلبس به. أي نعم، فليستعذ بالله منه ولا يضره، وليذكر دعاء المنزل كما سيأتي، يذكر دعاء المنزل. قال بعض أهل العلم من هو القرطبي أو قال: كنت أذكر دعاء المنزل يوم نسيته فلدغتني عقرب. فالمقصود يتعوذ بالله من شر الجن ولا يتعوذ بالجن. ألقيت كلمة بالرياض في أحد المساجد الكبرى، لما انتهيت منها ذهبت للسيارة لأرجع بيتي، وجاني عند السيارة شخص وجه نكرة يعني فيه رهق وتعب من يعني عينيه. فأول كلمة قالها لي وكانت أظن كلمتي في التوحيد لا أذكر الآن، قال لي كنت في البر يعني فاستغفت أو دعوت الجن فأصابني رهق يعني شديد، فما الحل؟ سبحان الله. فدعا الجن زين له الشيطان يدعوه ليأمن منهم، فشفت على وجهي من النكارة والفزع ما لم أذكر أني رأيت واحد مثله، فزع في وجهه عينيه شكله غريب يدل على تأذيه من الشياطين. فزادوهم رهقا. وفي الآية دلال أن هناك رجال من الجن، إذن الجن فيهم رجال وفيهم إيش؟ إناث. أبو الجن هو إبليس كما قال حسن البصري، كما أن أبو الإنس من هم؟ أبوهم آدم. لا تقول يعني طيب كيف أبو الجن إبليس؟ والله يقول وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك. قل سبحان الله يخرج الحي ها من الميت. عكرمة من أبوه؟ أبو جهل، أبو عكرمة الصحابي الجليل أبوه أبو جهل. نعم لا إله إلا الله. فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهم منهم الصالحون منهم دون ذلك. لكن الأشرار من الجن يقال عنهم الشياطين، الشياطين. والشيطان من الجن ليس له وظيفة إلا إضلال ولد آدم، فاحذره وقل أذكار الصباح والمساء حتى لا يصيبك، وابتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى سحرك من شرب القهوة عند أناس يتعاطون السحر وهم أعداء لك، وترك ذكر أذكار الصباح والمساء وذكر والتصبح بسبع تمرات من العجوة. المهم تبذل السبب ليقال من الشيطان، وأعظم ذلك ذكر الله والتعوذ به منهم، من همزات الشياطين ومن أن يحضرون أو أن يحضروك. فزادوهم رهقا. فيه ذم من دعا الجن. وحينئذ دعاء الجن على أقسام، فانتبه الآن. جاءني رجل بالأمس أخ فاضل من مصر، قال لي بنتي يعني أصيبت إما بسحر أو مس، فلما قرأت عليها نطق الخادم أني لن أخرج إلى آخره، فقلت له أخرج. فخاف هذا الفاضل لأنه كان يسمع منا دروس، قال يا شيخ أنا أشركت إني دعوت الجن. قلت أخرج. أحد عنده جواب منكم؟ قلت له أخرج. ها إيه. ثبت في أو جاء في الحديث استدل به شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني على أن الجن يمسون الإنسان ويدخلون في بدنه، بخلاف من أنكر هذا شياطين. أن النبي جاءه غلام ممسوس بالشياطين بالشيطان، فالنبي ضرب على صدره قال أخرج أخرج عدو الله، وضرب على صدره فخرج كهيئة الدخان أو الجرو، قال أخرج. طيب كيف تقولون أنتم إذا دعوت الجن شرك وهذا دعاء؟ نقول لا، انتبه. ينقسم ما يخرج من الإنسان من طلب إلى ثلاثة أقسام، انتبه. إما أن يكون التماس أو أمر أو دعاء. الدعاء من الأدنى للأعلى، من الطلب من الأدنى للأعلى يسمى دعاء، دعاء. ومن المساوي يسمى التماس، وللأدنى أمر. فالنبي قال أخرج، هذا إيش؟ فكذلك إذا بدأ خادم السحر يقول لك أريد أخرج أريد، فقل له أخرج وأمرته، هذا وش يسمى؟ أمر، لا يدخل في دعاء الجن الشركي. نعم لا يدخل، وإن كان طلب لكنه أمر استعلاء. أخرج بما أعطاك الله أيها الموحد من قوة، أمرت بالخروج وخضع وخرج بإذن الله خرج لا بإذنك. واضح؟ طيب. وحينئذ مكالمة الشيطان لا تكون شرك إلا في مواطن كما الموت الذي ذكرناه. فأبو هريرة قال لا أرفعنك إلى الرسول، فلم يكن هذا شرك. قال أعلمك آية، آية إذا قرأتها ليس عليك الله حافظ، وكان شيطان. والنبي قال سيعود كذبك وهو صدوق إذا قرأت آية الكرسي إلى آخره ليس عليك من الله حافظ. ولكن لا أنصح بإخوان الرقاة أن يتكلموا مع الشياطين في المس والسحر، لأن الشيطان يريد أن يخفف القراءة. فإذا اشتد عليه القارئ بشدة وبدأ أن يحرق وقرب خروجه، يبدأ إيش يبدد ذلك بقوله يعني لكن أنا كيف أفعل، ويبدأ يسولف عاد معه ويبدأ يهدأ شوي من القراءة، لا واصل قراءة حتى يخرج، حتى يخرج فقط ردد أخرج أدو الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير اقرأ.
وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
وإنما نصحت هذا أخوان الرقاة الذين رخص لهم الأمارة الآن الرقية بتوجيه من ولي الأمر تكون بترخيص إلا على وجه ودي لا شك، يرقي ابنته يرقي زوجته يرقي، ما الدولة ما تدخل في هذا، لكن يفتح مكان ويجوله الناس يرقيهم هذا ممنوع إلا أن يكون مرخص له من الإمارة بشروط معروفة. فأنصح عموم الرقاة أن لا يفعل هذا الشيء لبلغني من السواليف مع الشيطان، وذلك أخذت ذلك من شيخنا ناصر الدين الباني عندما جاءه راقي يستحم النساء بكثرة عنده، وبدأ يحدث الشيخ ببعض الأقاصيص. قال مرة من المرات كنت أرقي امرأة وحاولت فيها حاولت فيها إلى الشيطان نطق قالت قال شوف لن تخرجني إلا إذا جمعت في إبهامها ثم أخذت سكين وطعنت في إبهامها فسأموت. صدق ولم يعرف القاعدة، صدقك هو إيش كذب، الذي عرف صدقه من كذبه نبي يوحى إليه، أنت وش تدريك صدقه من كذبه حتى تصدقه؟ والله صدقه. قال هيا، قال إن جمعت الآن في إبهامها جمع، بدأ يطعن بالسكين في إبهامها، خرق رجلها ومزقها صبعها ونزل دماء، هو قاعد يقول الشيطان آي آي أي مت مت، ورأى نشوة الانتصار وأنه قتل الشيطان. يقول لي الشيخ ناصر هذا الراقي بعد كم يوم جاني واحد ممسوس، وإذا نفس صوت الشيطان الذي قتلته، يعني من قتلتك وجابك الآن؟ فحينئذ الشيخ وجه نداء للرقاة قال لا تتلاعب بكم الشياطين، لا تصدقوهم، لأن الأصل أنه إيش كذوب، ما عندك دليل أنه صادق. النبي عرف أن آية الكرسي بوحي من الله أنه حق وصدق، لكن أنت وش دريك؟ فلا تتحدث إلا بقدر ما ثبت في السنة، لا تزيد. وانت يوجيني وش سبع عشقك لهذه الفتاة؟ والله جميلة وشفتها يوم تلعب. طيب وكيف دخلت؟ وش هالكلام هذا؟ كل هذا اتركه واستمر في القراءة اينا حتى يحرق بإذن الله. طيب، قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه وهو عام. من نزل منزلا يشمل منزل الطارئ والمنزل المقيم فيه، نعم، فقال أعوذ بكلمات الله التامات. هذه الاستعاذة تدل القرآن صفة من صفات الله، لأن القرآن كلام الله، كلمات الله صفة من صفاته، فيجوز التعوذ بذلك. كلمات الله المقصودة في هذا الحديث الكونية، إرادة شيء يقول له كن فيكون، والشرعية كلماته بتحريم الخمر، كلماته التامات والتي هي صدق، وتمت كلمة الله وعدل صدقا وعدلا. نعم، ففيها العدل وإيش والصدق، فتمت تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والإمام أحمد احتج بهذا الحديث عن القرآن كلام الله، فمن قال القرآن مخلوق كما قال ذلك سيد قطب، قال القرآن تراه من صنع الله عياذا بالله، فأنكر العلماء عليه، قالوا القرآن لا يجوز أن نقول صنع الله ومن خلق الله، نقول هو كلام الله غير مخلوق، فأنكر العلماء على سيد قطب أن هذا قول الجهمية. والإمام أحمد قال من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لكن بعضهم يكون عنده جهل. الإمام ابن تيمية كان يجادل بعضهم من الجهمية، قال أنتم عندي كفار، لولا الجهل كفرتكم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من كل شر ما خلق. مخلوقات الله ما يكون شرها محض، مثل شياطين شرها محض، يقول والله في نفع للشيطان يسليني ما ادري شلون، شرها محض. وفي فيها خير وشر مثل بني آدم، فيه خير وشر، وفيه نفع محض مثل الملائكة. هو يستعيذ من كل مخلوق فيه شر. تبقى مسألة الاستعانة بالجن الصالحين، هذه مسألة مطروقة، فبعض أهل العلم يذكر في هذا قصص في عهد عمر وعهد، وأنه يجوز الاستعانة بالجن الصالح للبريد ولي إلى آخره. فيقول بعض الرقاة أن عندي ترى معالجين من الجن، نعم عندي معالجين، وكما أخبرني البعض قد يخبروه بأشياء صحيحة، يقول هذه عندها في الرحم ريح فخذ هذا الدواء ويصفوا له الدواء وتتعالج، لكن الصواب منع هذا الباب وقفله بالكلية، لأنه عالم مجهول ما تعرف ما هو. فقد يكون شيطان يستدرجك ليس صالح، يستدرجك يقعك في الشرك، وبهذا قال شيخنا إمام زماننا فقيه الزمان صالح الفوزان، قال أرى قفل هذا الباب وهو الصواب، قطع الذريعة للاستعانة بمن يسمى بالجن الصالحين المعالجين. كما ترى بعض الرقاة يقولون معي جن ترى صالحين، لكن يصحون لصلاة الفجر ويقولون لي وشو، ويقولوا لي وش مرض هذا الإنسان، ويعطوني دواء أو إلى آخر، ساعدوني في الجن يخرجون الشياطين منه. نقول كلا، إن الذي ملك زمام الجن بإذن الله سليمان، النبي نفسه ما كان معه صالحين يعينون في غزوة بدر، كان ملائكة تنزل تعينه، وين الصالحين هؤلاء؟ ما كانوا للنبي بريدا ولا كانوا له إيش معينا، وينهم؟ وذلك استحتجنا أن الخضر ميت بأنه ما كان يأتي النبي وينصره، إذن هو ميت الخضر. كذلك وين الجن الصالحين يعينون الرسول والصحابة كبكر وعمر في حرب المرتدين، في حرب صفين، في حرب النهروان؟ ما شفنا جن صالحين يعينون إيش الصحابة. فهل أنت ستكون خير من سليمان؟ قال ذكرت دعوة أخي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، فليس لأحد سلطان على الجن إلا مثل سليمان بإذن الله. النبي نفسه من خلق الشيطان قال ذكرت دعوة أخي، وإلا كنت ربطته في سارية من سواري المسجد يصبح الولدان يلعبون به، فلما ذكرت دعوة أخي سليمان تركته، مع أنه مسك الشيطان مسكة يستطيع بها أن يربطه، لكن لا، يقول لا كن له لي سلطان عليه، أخي سليمان قال ربي لا تهب هذا الملك لأحد بعدي، حتى لو كان النبي محمد، يعني لا يتوهبه. فذكر دعوة سليمان فترك الشيطان، فينبغي غلق هذا الباب. إذن عليك إذا دخلت نزلت منزل مخوف، أنصح كنت سوق السيارة نعست جنب في البر وتغطى، لا تقول الآن أتغطى يجوني الجن ويجوني، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والله ما يأتيك شيء. العقرب تمشي على وجهك، ربما لين تمشي ما تلدغك، الثعبان يمشي على رجلك، يأتيك حارس، حرس
حرس من الله. لا تقول أسميه ملاك أو تسميه، المهم لن يقربك لا أفعى ولا شيطان ولا لص، ماذا قلت هذا مستيقن. فإذا قال قائل أنا قلت هذا مرة وحصل لي كذا، يقول مثل من يقول قرأت الفاتحة وما شفي مريضي، قلت كذا وكذا، نقول قد يكون تخلف سبب من الأسباب مثل يقينك إلى آخره، فانظر ما هو السبب حتى لم يعمل عمله هذا الذكر. وإلا بإذن الله لو قلته بيقين والله ما يضرك شيء، لو كنت في أخوف مكان في العالم قلته إلى أن تخرج منه وتتركه لا يصيبك بلاء، حتى تنضي لا من جن ولا من لص ولا من مرض، حتى يرتحل من منزله ذلك. نختم بالمسائل، اقرأ.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن،
نعم.
الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة،
نعم.
قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
إذن هذه المسألة ابتلي بها الإمام أحمد وزلزل وعذب عذاب شديد في عهد المأمون وغيره، إلى أن استطلق بصبره وفضل الله عليه. وهنا هم قالوا، والسبب أنه كان ولي أمر ذاك الزمان سهل في ترجمة الكتب، فكان يعطي مال كذا وكذا لمن ترجم كتب يونان والمناطق، فترجمت كتب، فظل الناس ذاك الزمان بقول الجهم بن صفوان، واستعمل المنطق فقالوا بقول الجهم نعم أن القرآن مخلوق، تولى ذلك تولى كبر المسألة جعد بن درهم وغيره من الجهمية، حتى أوذي الإمام أحمد فكاد أن يموت في السجن من الضرب، والله نجاه بصبره وإمامته، وكان يستطيع أخذ بالرخصة إلا من أكره، لكنه صبر حتى لا يغوى الناس. قالوا الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، وبكر الصديق في حرب المرتدين، فسوي بأئمة الصحابة الله يرضى عنه. فقل القرآن كلام الله ليس مخلوق، وهذا إجماع. اقرأ كتاب السنة لولد الإمام أحمد عبد الله بن أحمد، فقرر ونقل آثار كثيرة أن القرآن ليس بمخلوق، ومن ذلك أثر الصحابي ابن عباس، سمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، فقال ابن عباس إن القرآن ليس بمربوب، لم يخالف ابن عباس أحد من الصحابة، فدل على اتفاق الصحابة أن القرآن كلام الله صفة من صفاته لا يقال مخلوق. فلذلك يجوز الحلف بالقرآن، تقول والقرآن وكلام الله، لكن لا يجوز أن تقول ورب القرآن، لأنه صفة، والصفة الله لا يضاف فيها الرب، فلا تقول ورب الله ولا رب صفة من صفاته كوجهه وكلامه، هذا كفر. فقل والقرآن وحياة الله ويد الله وجه الله والله، ولا تجعل في ذلك كله رب. انتهى؟
لسه يا شيخ.
أقرأ.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع،
نعم،
لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، هذا من شبكات الشيطان، قد ينتفع المشركون، يأتون يقول يا عبد القادر الجيلاني في علو السفينة والأمواج تتلاعب بهم، قال الإمام بن تيمية فيظهر لهم نور ورأوا عبد القادر صورته ثم السفينة ترسى أو كذا، فذا حصل نفع لا يعني أن الشرك حق، يكون هذا إيش؟ استدراج. قال ابن تيمية وكانت الشياطين تكلم المشركين من عند الأصنام فيظنون الصنم يتكلم لتثبيتهم على الشرك، هنا في مكة 1400 سنة، إيش اللي خلاهم يثبتون على الشرك؟ من أسباب ذلك الشيطان يتكلم من عند الصنم، فكان يثبت على هبل على اللات العزة ويسمع كلامه فيظن أنه إله ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم،
انتهى.
نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وإخوان المتابعين لنا وجاءوا من جدة وجاءوا من درسنا غدا في جامع بلال في صفة الجنة لابن كثير في مسجد بلال بجدة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.